إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الآية التي تليها:
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
هذه الآية 96 بعد 100 في سورة البقرة، والآية التي تكلمنا عنها قبل قليل هي الآية 95 بعد 100، يعني هذه 5 وهذه 6. هنا يأتي السؤال: ما مناسبة آية الحج وإتمام الحج مع آيات الجهاد والقتال؟ أحسنت، بس في شيء آخر، أن الآيات التي سبقت وإن ذكرت الحج والقتال لكن ذكرتها على أي أساس؟ بسبب قضية تتعلق بالعمرة ومنع الكفار المسلمين من أن يأتوا إلى العمرة، فلما ذكر ما يتعلق برد الكفار للمسلمين عن أداء العمرة، ها، وذكر الحكم فيما لو اعتدى الكفار علينا أن نقاتلهم ونرد اعتداءهم، ذكر بعدها ما يتعلق بأمر الحج من جهة إتمام العمرة وإحصار الكفار لمن يريد الحج ومنعه عن أن يأتي إلى الحج أو إلى العمرة، فقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فصارت الآية مرتبطة بما قبلها، وإن كان موضوع الجهاد إلا أنه كان ذكر الجهاد بمناسبة منع الكفار للرسول ومن معه من دخول مكة، فناسب أن يعقب بذكر أنه يطلب إتمام الحج والعمرة وبذكر حكم الإحصار، ثم دخل منه إلى شيء من أحكام الحج، وسيرجع بعد ذلك إلى الجهاد. ستكون الآيات بعدها برضك رجوع إلى الجهاد، يعني خرج وبين حكم إتمام العمرة والحج لمن شرع فيه، وبين حكم الإحصار لمناسبة ما تقدم، وذكر شيء من أحكام الحج والعمرة من جهة التمتع، ثم عاد إلى الجهاد، ثم يرجع بعد ذلك ويكمل مسائل الحج. ملحظ آخر، مناسبة أخرى ما ذكره عمر جزاه الله خير، من أن الحج جهاد، الحج جهاد، فناسب ذكر الحج بعد أحكام الجهاد. ولذلك بالنسبة للنساء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتل فيه، إيش عليكن؟ الحج. قال عليكن الحج، فذكر الحج أنه جهاد، فهذا يشير إلى معنى الجهاد بالحج، فهذا مناسبة بين ذكر الحج بعد قضية الآيات التي ذكرت الجهاد. مسألة: قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، ما معنى الحج وما معنى العمرة؟ الحج في اللغة القصد، مطلق قصد، تقول حججت إلى دار فلان، حججت إلى أرض فلان، ذهبت إلى بني فلان، حججت إلى كذا، يعني قصدت، مطلق قصد. ثم خص بقصد مكة والمشاعر اللي هي منى ومزدلفة وعرفة في زمن مخصوص لعمل مخصوص في هيئة مخصوصة. ما معنى هذا؟ نقول أما قولهم في التعريف قصد مكة والمشاعر، فالمراد قصد الحرم، أرض الحرم، بيت الله الحرام للطواف وللسعي، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار بمنى، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار بمنى، فهذه المشاعر. أما قوله في زمن مخصوص فيعني زمن الحج، والحج على الراجح له زمن مخصوص لا ينعقد إلا فيه، وذلك قوله تعالى والحج أشهر معلومات، ومعنى ذلك أن الحج لا ينعقد إلا في هذا الوقت، إلا في هذا الوقت اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أيام الحج. من عقد الحج في غير هذه الأيام يتحول إحرامه بالحج إلى عمرة ويتحلل بعمرة، لأنه هذا ليس وقت الحج. فهو هذا معنى قولنا في زمن مخصوص لعمل مخصوص، أعمال الحج التي أركانها الإحرام، نية الدخول في النسك الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وباقي أعمال الحج الأخرى. قال على هيئة مخصوصة، هي هيئة الإحرام بإزار ورداء ليس فيهما مخيط، يعني لا يلبس السراويلات ولا القمصان ولا كل ما خيط على قدر العضو، هذه هيئة مخصوصة. نرجع نقول الحج قصد مكة والمشاعر في زمن مخصوص لعمل مخصوص على هيئة مخصوصة، هذا تعريف الحج. أما العمرة فالعمرة في اللغة هي الزيارة، والمقصود زيارة البيت الحرام، المقصود زيارة البيت الحرام للطواف والسعي، وهي يعني جائزة في كل وقت، وكانوا في الجاهلية لا يجيزون العمرة في أشهر الحج، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية العمرة في أشهر الحج، وقال دخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه، وهذا من أسرار أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أحرموا معه بالحج أن يتحللوا من الحج بعمرة في أشهر الحج حتى يبطل ما كان عليه حال الناس في الجاهلية، وجعل ذلك لمن لم يسق الهدي، وجعل ذلك لمن لم يسق الهدي صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال وأتم الحج والعمرة لله. طب الصلاة لله، الصوم لله، الزكاة لله، أي عبادة تسويها لله، ليش تخصيص الحج والعمرة لله؟ طب هي لله، ليش قال لله؟ قال العلماء لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فقد كانوا يأتون للحج وللعمرة لأغراض غير الله، فكان يأتي الواحد فيهم لكي يفتخر بآبائه وبأجداده وبنسبه وبقبيلته، ولذلك الله في مزدلفة مثلا قال واذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكره، ليش؟ لأنهم كانوا يفعلون هذا في هذا المحل، فقال لهم أبطلوا هذا وخلوا مكانه ذكر الله. إذن قوله الحج أتم الحج والعمرة لله ذكر لله، أي لا تأتوا بنية كنت عليها في الجاهلية. طيب من نوايا الجاهلية أن يأتي بقصد البيع والشراء والتكسب، ولما كان هذا مباحا ذكره أنه لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا ما في عليكم جناح فيه، وإن كان من أمر الجاهلية. فأبطل من أمر الجاهلية ما يخالف الدين، وأباح من أمر الجاهلية ما يوافق الدين. خلاص. إذن وجه التخصيص بقوله لله هو من أجل إبطال ما كانوا يقدمون بنيته إلى مكة والمشاعر، وجعل القضية كلها قائمة من أجل الله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة قوله وأتم الحج والعمرة لله. وأتم استدل به بعض العلماء على أن هذه الآية فيها دليل على وجوب الحج والعمرة، قال لأن الله قرن الحج والعمرة بالعمرة، والحج فرض فتكون العمرة فرض. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا هذه الآية ليست دليل على وجوب العمرة، أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام كما دل عليه حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن تحج البيت لله من استطاع إليه سبيلا، قال بني الإسلام على خمس وذكر منها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما العمرة فقد اختلفوا فيها، فمن أدلة الذين قالوا بوجوبها هذه الآية، ولكن هذه الآية عند العلماء لا دليل فيها على وجوب العمرة. لما؟ قالوا لعدة أمور. الأمر الأول قالوا لأن الله أمر فيها بالإتمام لمن شرع فيها ولم يأمر بها ابتداء، هذه واحدة. الثانية قالوا جاءت قراءة وإن كانت شاذة لكنها تدل على أن الحكم ليس كما تقولون، فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنه وأتم الحج والعمرة لله بضم العمرة، فصارت العمرة مستأنفة والأمر بإتمام الحج، فدل أن الحكمين متغايرين. فدل ونحن سبق منا وإن شاء الله يتأتي مناسبة في كلام الشيخ نتكلم فيها عن القراءة الشاذة، سبق منا أن نبهنا أن القراءات الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة ولا تصح القراءة بها على أنها قرآن، لكن يصح الاستدلال بما فيها على تقرير معنى الآية، لأن غايتها أنها لا تنزل عن كونها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا دليل في الآية أنه ليس المراد في الآية وجوب العمرة. أمر ثالث قالوا ليس هناك ما يعين وجوب العمرة، دليل واضح، لكن القول بوجوب العمرة يعني قول اختاره الشافعية والحنابلة، واستدلوا بآثار وردت عن بعض الصحابة، من يعني بعض الصحابة يقولون أن العمرة واجبة، وقرر هذا ابن خزيمة في أثر أورده في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم، فلما قرأ القرآن وجد في القرآن أن الله كتب الحج والعمرة، فجاء ليحج ويعتمر فأهل بالحج والعمرة، فسمعه أحد الناس فقال هذا أجهل من دابته التي يركبها، فاختم لهذه الكلمة وأتى إلى عمر وذكر له القصة وقال وقد قرأت في القرآن أن الله كتب علينا الحج والعمرة فأحرمت بالحج والعمرة، فقال فلان عني كذا، قال أمضي فيما أنت فيه وأتمه. قالوا فأقره عمر على قوله إن الله كتب الحج والعمرة، فاعتبر ابن خزيمة هذا دليل أن عمر بن الخطاب يرى وجوب العمرة. وكذا جاءت رواية أهل العلم فيها في كلام قال وأن تحج وتعتمر، قال وأن تحج وتعتمر، قالوا فذكر العمرة. على كل حال نحن نقول مثل ما قال الإمام الشافعي ليس هناك دليل ينتهض على وجوب العمرة، لكن ما ينبغي للمسلم أن يتساهل في تركها، وإذا يسر الله لك أن تأتي للحج فقرن معه العمرة، فأقرن أو تمتع، اقرن أو تمتع لتخلص من الحج والعمرة في سفرة واحدة يتقبلها الله منك سبحانه وتعالى. مسألة قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه الآية هي حكم الإحصار، وكل مسائل الإحصار في هذه الآية، كل مسائل الإحصار في هذه الآية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية فيها مسائل. الإحصار هو المنع والحبس، فإن كان رباعيا من أحصر فهو المنع والحبس مطلقا، بالمرض بغير المرض، يعني بالعدو بالضياع بالفوات، كله يدخل تحت الإحصار. وإن كان للعدو فإنه يكون بغير ألف، يكون ثلاثيا، تقول حصره العدو بمعنى منعه العدو، فأحصر للعدو ولغيره، وحصر فقط للعدو. فالآية بظاهر لفظها بحسب اللغة تشمل الإحصار بكل ما يمنع الإنسان عن القدوم إلى مكة والطواف والوقوف بعرفة، كل ما يمنعك عن الوقوف بعرفة فهذا هو إحصار بنص الآية، لأنه أحصر الرباعي غير حصر الثلاثي. أحصر الرباعي للحبس والمنع بأي شيء، وحصر الثلاثي للمنع من العدو، فتقول حصرني العدو يعني منعني العدو فقط، ما تقول حصرني المرض. إذا تريد المرض تقول أحصرني المرض. والآية فإن أحصرتم، فيصير على نص الآية الإحصار في الآية جاء بصيغة من جهة العربية دالة على أنه يشمل كل شيء يمنع الإنسان من أن يقف في عرفة إذا كان حاجا، أو أن يصل إلى البيت إذا كان معتمرا. هذا نص الآية. وبالتالي الحصر في الآية ليس خاصا بالعدو، ليس خاصا بالعدو. وذهب بعض الناس إلى أن الحصر في الآية للعدو فقط، فلا يكون إحصار للإنسان الذي يريد الحج عن الوقوف في عرفة إلا بالعدو. طيب الآية أحصرتم، قال نعم أنا معك الآية أحصرتم، لكن هذا المعنى من جهة اللغة. طيب أنت من فين جبت هذا المعنى تقول أنه من جهة الشرع؟ قال لأنه الآية جاء قبلها ذكر الجهاد وجاء بعدها ذكر الجهاد ومنع الكفار للرسول من دخول مكة، وبعدها ذكر الكفار وقتالهم. إذن المراد هنا الإحصار الذي يكون بقتال، ولأن الرسول لما أحصر إنما أحصر بمنع الكفار وقتال، صح ولا لا؟ فقال إذن المراد الحصر حصر القتال والكفار، وليس المراد الإحصار بأي وجه من أوجه المنع. والذي يعني رجحه أهل العلم في هذا الباب المعنى الأول لا المعنى الثاني، المعنى الأول لا المعنى الثاني. ليش؟ قالوا لأن المعنى الأول يشمل الثاني وزيادة. الأمر الثاني لأن أوجه المنع التي تمنع الإنسان من أن يصل إلى عرفة إذا كان حاجا أو يصل من إلى البيت إذا كان معتمرا لا تنحصر في العدو، قد يكون حادث في الطريق بسلامتكم، قد يكون إجراءات نظامية تمنعه، قد يكون مرض، قد يكون أمر آخر يعني الله أعلم به، كل هذا يؤدي إلى منعه من أن يأتي إلى. ورأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ضباعة بنت الزبير لما قالت أخشى المرض قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس مطلق حبس حتى ما خصص به بالمرض. فدل ذلك أن المراد الإحصار بأي وجه. ولذلك أيضا جاء في حديث من حج أو اعتمر فكسر أو عرج أو عرج يعني أصابه كسر أدى به إلى العرج وما استطاع أن يأتي إلى مكة إذا كان يريد العمرة، أو يأتي إلى عرفة إذا كان يريد الحج، فذكر العرج والكسر، فهذا كله يدخل في معنى الإحصار. فهذا يرجح أن معنى الآية فإن أحصرتم أي منعكم وحبسكم حابس عن أن تتموا نسككم، عن أن تتموا النسك. مسألة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هل هناك فرق في اللغة العربية بين قوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم أو إذا جاء فإذا أحصرتم، يعني بين إذا أو إن في فرق؟ إن للاستبعاد وللتقليل، وإذا ظرف لما تقدم أو لما يأتي من الزمان ويفيد إمكان وتكرار الحصول. إذن الآية تشعر أن وجوه الإحصار والمنع عن البيت إن شاء الله إيش قليلة إن شاء الله ما يم. ولذلك على مدى التاريخ لا نعرف أنه حصل حصر عن أن يمتنع أن يمنع الناس عن إتيان الحج إلا في أوقات قليلة جدا، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يزيله. من وجوه الإحصار التي كانت تحصل في الناس قطاع الطريق قبل أن تأتي الدولة المملكة العربية السعودية، هذا مرة بستغل الأمور، لا والله بحكيك واقع، كان الناس إذا جاءوا من الآفاق إلى مكة يودعوا أهله، يودعوا وداع من لا يعود، ويقولون الذاهب للحج مفقود والراجع منه مولود. ليش؟ كانوا في قطاع طريق في الطريق، قبائل جهال وفقراء وما عندهم مال، وهذا وجه الرزق حقهم، استرزقوا بهذا الرزق. كلمة على الهامش، أهل السنة يقولون رزق على ما كان حلالا وعلى ما كان حراما، يسمونه كله رزق، يسميه أهل السنة رزق. فهؤلاء هذا رزقهم قطع الطريق، فقراء ما في شيء، جوع هلاك. فلما يجوا الحجاج يعرفوا انهم يجوا معاهم فلوس ومصاريف واكل، فيقطعوا عليهم الطريق. هذه الطريقه احيانا يقطعوا الطريق وياخذوا الناس ويخلوهم عبيد عندهم. ابو المظفر السمعاني كان طالب علم وكان فقيه، فكان جاي للحج، جاي للحج يحج، مسكوه قطاع الطريق واخذوا اللي معاه واخذوا رقيق ودخلوا به في الصحراء عندهم بادية، فجلس عندهم مدة طويلة إرعى لهم الغنم، عبد لهم. بعدين شيخ القبيلة كان يبغى يزوج بنته، فقال نبغى نرسل واحد للمدينة يجيب لنا قاضي عشان، فقالوا الناس يعرفوا أبو المظفر، قال تبغى تطلب قاضي وعالم وعندك هنا، قال مين؟ قالوا له هذا الراعي حقك اللي انت. فنادى قال له تعرف تعقد على بنتي على؟ قال له ايوه اعرفه، عالم هو كبير يعني، خلاص شباب وعالم. فاخذوا ولبسوا وصلحوا وجابوا عقد للشيخ اللي بنت شيخ القبيله على عريسها، بعدين اعتذر له واعطاه ارزاق، وصلوا الى مكه، امنوا الطريق لين وصلوا مكه. فكان في قطاع طريق، هذا كان الحال ياتي يعني كثير في طريق مكة لكل من يأتيها من الآفاق. ما كان في طيارات، ما في لطريق البر والبحر، كله وكله لازم في بر، ففي قطاع طريق. لما جاءت الدولة السعودية من الأشياء التي فعلها الملك عبد العزيز تأمين طريق الحجاج، فأمن الناس على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى أهاليهم. لما يقول لك أمن على روحه، مو بس أمن على روحه من القتل، أمن على روحه من أن لا يؤخذ عبد رقيق. أمن الناس على أرواحهم وعلى أهاليهم وعلى أموالهم، فأصبحت طرق الحج ميسرة سهلة، الناس يقدمون للحج ويرجعون بأمن وأمان. فهذا مما يذكر ويشكر لهذه الدولة. نواصل نقف. طيب نقف عند هذا الحد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الآية التي تليها:
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
هذه الآية 96 بعد 100 في سورة البقرة، والآية التي تكلمنا عنها قبل قليل هي الآية 95 بعد 100، يعني هذه 5 وهذه 6. هنا يأتي السؤال: ما مناسبة آية الحج وإتمام الحج مع آيات الجهاد والقتال؟ أحسنت، بس في شيء آخر، أن الآيات التي سبقت وإن ذكرت الحج والقتال، لكن ذكرتها على أي أساس؟ بسبب قضية تتعلق بالعمرة ومنع الكفار المسلمين من أن يأتوا إلى العمرة، فلما ذكر ما يتعلق برد الكفار للمسلمين عن أداء العمرة، وذكر الحكم فيما لو اعتدى الكفار علينا أن نقاتلهم ونرد اعتداءهم، ذكر بعدها ما يتعلق بأمر الحج من جهة إتمام العمرة وإحصار الكفار لمن يريد الحج ومنعه عن أن يأتي إلى الحج أو إلى العمرة، فقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فصارت الآية مرتبطة بما قبلها، وإن كان موضوع الجهاد، إلا أنه كان ذكر الجهاد بمناسبة منع الكفار للرسول ومن معه من دخول مكة، فناسب أن يعقب بذكر أنه يطلب إتمام الحج والعمرة وبذكر حكم الإحصار، ثم دخل منه إلى شيء من أحكام الحج، وسيرجع بعد ذلك إلى الجهاد. ستكون الآيات بعدها برضك رجوع إلى الجهاد، يعني خرج وبين حكم إتمام العمرة والحج لمن شرع فيه، وبين حكم الإحصار لمناسبة ما تقدم، وذكر شيء من أحكام الحج والعمرة من جهة التمتع، ثم عاد إلى الجهاد، ثم يرجع بعد ذلك ويكمل مسائل الحج. ملحظ آخر، مناسبة أخرى ما ذكره عمر جزاه الله خير، من أن الحج جهاد، الحج جهاد، فناسب ذكر الحج بعد أحكام الجهاد. ولذلك بالنسبة للنساء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتل فيه، إيش عليكن؟ الحج. قال عليكن الحج، فذكر الحج أنه جهاد، فهذا يشير إلى معنى الجهاد بالحج، فهذا مناسبة بين ذكر الحج بعد قضية الآيات التي ذكرت الجهاد. مسألة: قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، ما معنى الحج وما معنى العمرة؟ الحج في اللغة القصد، مطلق قصد، تقول حججت إلى دار فلان، حججت إلى أرض فلان، ذهبت إلى بني فلان، حججت إلى كذا، يعني قصدت، مطلق قصد. ثم خص بقصد مكة والمشاعر اللي هي منى ومزدلفة وعرفة في زمن مخصوص لعمل مخصوص في هيئة مخصوصة. ما معنى هذا؟ نقول: أما قولهم في التعريف قصد مكة والمشاعر، فالمراد قصد الحرم، أرض الحرم، بيت الله الحرام للطواف وللسعي، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار بمنى، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار بمنى. فهذه المشاعر. أما قوله في زمن مخصوص فيعني زمن الحج، والحج على الراجح له زمن مخصوص لا ينعقد إلا فيه، وذلك قوله تعالى والحج أشهر معلومات، ومعنى ذلك أن الحج لا ينعقد إلا في هذا الوقت، إلا في هذا الوقت اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أيام الحج. من عقد الحج في غير هذه الأيام يتحول إحرامه بالحج إلى عمرة ويتحلل بعمرة، لأنه هذا ليس وقت الحج، فهو هذا معنى قولنا في زمن مخصوص لعمل المخصوص أعمال الحج التي أركانها الإحرام، نية الدخول في النسك الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وباقي أعمال الحج الأخرى. قال على هيئة مخصوصة، هي هيئة الإحرام بإزار ورداء ليس فيهما مخيط، يعني لا يلبس السراويلات ولا القمصان ولا كل ما خيط على قدر العضو، هذه هيئة مخصوصة. نرجع نقول الحج قصد مكة والمشاعر في زمن مخصوص لعمل مخصوص على هيئة مخصوصة، هذا تعريف الحج. أما العمرة فالعمرة في اللغة هي الزيارة، والمقصود زيارة البيت الحرام، المقصود زيارة البيت الحرام للطواف والسعي، وهي يعني جائزة في كل وقت، وكانوا في الجاهلية لا يجيزون العمرة في أشهر الحج، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية العمرة في أشهر الحج وقال دخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه، وهذا من أسرار أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أحرموا معه بالحج أن يتحللوا من الحج بعمرة في أشهر الحج حتى يبطل ما كان عليه حال الناس في الجاهلية، وجعل ذلك لمن لم يسق الهدي، وجعل ذلك لمن لم يسق الهدي صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال وأتم الحج والعمرة لله. طب الصلاة لله، الصوم لله، الزكاة لله، أي عبادة تسويها لله، ليش تخصيص الحج والعمرة لله؟ طب هي لله، ليش قال لله؟ قال العلماء لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فقد كانوا يأتون للحج وللعمرة لأغراض غير الله، فكان يأتي الواحد فيهم لكي يفتخر بآبائه وبأجداده وبنسبه وبقبيلته، ولذلك الله في مزدلفة مثلا قال واذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا، ليش؟ لأنهم كانوا يفعلون هذا في هذا المحل، فقال لهم أبطلوا هذا وخلوا مكانه ذكر الله. إذن قوله الحج أتم الحج والعمرة لله ذكر لله، أي لا تأتوا بنية كنت عليها في الجاهلية. طيب من نوايا الجاهلية أن يأتي بقصد البيع والشراء والتكسب، ولما كان هذا مباحا ذكره أنه لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا ما في عليكم جناح فيه وإن كان من أمر الجاهلية، فأبطل من أمر الجاهلية ما يخالف الدين وأباح من أمر الجاهلية ما يوافق الدين. خلاص، إذن وجه التخصيص بقوله لله هو من أجل إبطال ما كانوا يقدمون بنيته إلى مكة والمشاعر، وجعل القضية كلها قائمة من أجل الله سبحانه وتعالى. طيب مسألة، قوله وأتم الحج والعمرة لله، وأتم استدل به بعض العلماء على أن هذه الآية فيها دليل على وجوب الحج والعمرة، قال لأن الله قرن الحج والعمرة بالعمرة، والحج فرض فتكون العمرة فرض، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا هذه الآية ليست دليل على وجوب العمرة، أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام كما دل عليه حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن تحج البيت لله من استطاع إليه سبيلا. قال بني الإسلام على خمس وذكر منها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما العمرة فقد اختلفوا فيها، فمن الأدلة الذين قالوا بوجوبها هذه الآية، ولكن هذه الآية عند العلماء لا دليل فيها على وجوب العمرة. لما؟ قالوا لعدة أمور. الأمر الأول قالوا لأن الله أمر فيها بالإتمام لمن شرع فيها ولم يأمر بها ابتداء، هذه واحدة. الثانية قالوا جاءت قراءة وإن كانت شاذة لكنها تدل على أن الحكم ليس كما تقولون، فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنه وأتم الحج والعمرة لله بضم العمرة، فصارت العمرة مستأنفة والأمر بإتمام الحج، فدل أن الحكمين متغايرين. فدل ونحن سبق منا وإن شاء الله يتأتي مناسبة في كلام الشيخ نتكلم فيها عن القراءة الشاذة، سبق منا أن نبهنا أن القراءات الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة ولا تصح القراءة بها على أنها قرآن، لكن يصح الاستدلال بما فيها على تقرير معنى الآية، لأن غايتها أنها لا تنزل عن كونها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا دليل في الآية أنه ليس المراد في الآية وجوب العمرة. أمر ثالث قالوا ليس هناك ما يعين وجوب العمرة، دليل واضح، لكن القول بوجوب العمرة يعني قول اختاره الشافعية والحنابلة واستدلوا بآثار وردت عن بعض الصحابة، من يعني بعض الصحابة يقولون أن العمرة واجبة، وقرر هذا ابن خزيمة في أثر أورده في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم، فلما قرأ القرآن وجد في القرآن أن الله كتب الحج والعمرة، فجاء ليحج ويعتمر فأهل بالحج والعمرة، فسمعه أحد الناس فقال هذا أجهل من دابته التي يركبها، فاختم لهذه الكلمة وأتى إلى عمر وذكر له القصة وقال وقد قرأت في القرآن أن الله كتب علينا الحج والعمرة فأحرمت بالحج والعمرة، فقال فلان عني كذا، قال أمضي فيما أنت فيه وأتمه. قالوا فأقره عمر على قوله إن الله كتب الحج والعمرة، فاعتبر ابن خزيمة هذا دليل أن عمر بن الخطاب يرى وجوب العمرة. وكذا جاءت رواية أهل العلم فيها في كلام قال وأن تحج وتعتمر، قال وأن تحج وتعتمر، قالوا فذكر العمرة. على كل حال نحن نقول مثل ما قال الإمام الشافعي ليس هناك دليل ينتهض على وجوب العمرة، لكن ما ينبغي للمسلم أن يتساهل في تركها، وإذا يسر الله لك أن تأتي للحج فقرن معه العمرة، فأقرن أو تمتع، اقرن أو تمتع لتخلص من الحج والعمرة في سفرة واحدة يتقبلها الله منك سبحانه وتعالى. مسألة قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه الآية هي حكم الإحصار، وكل مسائل الإحصار في هذه الآية، كل مسائل الإحصار في هذه الآية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية فيها مسائل، الإحصار هو المنع والحبس، فإن كان رباعيا من أحصر فهو المنع والحبس مطلقا بالمرض بغير المرض يعني بالعدو بالضياع بالفوات كله يدخل تحت الإحصار، وإن كان للعدو فإنه يكون بغير ألف يكون ثلاثيا، تقول حصره العدو بمعنى منعه العدو، فأحصر للعدو ولغيره وحصر فقط للعدو. فالآية بظاهر لفظها بحسب اللغة تشمل الإحصار بكل ما يمنع الإنسان عن القدوم إلى مكة والطواف والوقوف بعرفة، كل ما يمنعك عن الوقوف بعرفة فهذا هو إحصار بنص الآية، لأنه أحصر الرباعي غير حصر الثلاثي. أحصر الرباعي للحبس والمنع بأي شيء، وحصر الثلاثي للمنع من العدو. فتقول حصرني العدو، يعني منعني العدو فقط، ما تقول حصرني المرض. إذا تريد المرض تقول أحصرني المرض. والآية فإن أحصرتم، فيصير على نص الآية الإحصار في الآية جاء بصيغة من جهة العربية دالة على أنه يشمل كل شيء يمنع الإنسان من أن يقف في عرفة إذا كان حاجا، أو أن يصل إلى البيت إذا كان معتمرا. هذا نص الآية. وبالتالي الحصر في الآية ليس خاصا بالعدو، ليس خاصا بالعدو. وذهب بعض الناس إلى أن الحصر في الآية للعدو فقط، فلا يكون إحصار للإنسان الذي يريد الحج عن الوقوف في عرفة إلا بالعدو. طيب الآية أحصرتم، قال نعم أنا معك الآية أحصرتم، لكن هذا المعنى من جهة اللغة. طيب أنت من فين جبت هذا المعنى تقول أنه من جهة الشرع؟ قال لأنه الآية جاء قبلها ذكر الجهاد، وجاء بعدها ذكر الجهاد، ومنع الكفار للرسول من دخول مكة، وبعدها ذكر الكفار وقتالهم. إذن المراد هنا الإحصار الذي يكون بقتال، ولأن الرسول لما أحصر إنما أحصر بمنع الكفار وقتال، صح ولا لا؟ فقال إذن المراد الحصر، حصر القتال والكفار، وليس المراد الإحصار بأي وجه من أوجه المنع. والذي يعني رجحه أهل العلم في هذا الباب المعنى الأول لا المعنى الثاني، المعنى الأول لا المعنى الثاني. ليش؟ قالوا لأن المعنى الأول يشمل الثاني وزيادة. الأمر الثاني لأن أوجه المنع التي تمنع الإنسان من أن يصل إلى عرفة إذا كان حاجا، أو يصل من إلى البيت إذا كان معتمرا، لا تنحصر في العدو. قد يكون حادث في الطريق بسلامتكم، قد يكون إجراءات نظامية تمنعه، قد يكون مرض، قد يكون أمر آخر يعني الله أعلم به، كل هذا يؤدي إلى منعه من أن يأتي إلى. ورأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ضباعة بنت الزبير لما قالت أخشى المرض، قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس مطلق حبس، حتى ما خصص به بالمرض. فدل ذلك أن المراد الإحصار بأي وجه. ولذلك أيضا جاء في حديث من حج أو اعتمر فكسر أو عرج أو عرج، يعني أصابه كسر أدى به إلى العرج، ما استطاع أن يأتي إلى مكة إذا كان يريد العمرة، أو يأتي إلى عرفة إذا كان يريد الحج، فذكر العرج والكسر، فهذا كله يدخل في معنى الإحصار. فهذا يرجح أن معنى الآية فإن أحصرتم أي منعكم وحبسكم حابس عن أن تتموا نسككم، عن أن تتموا النسك. مسألة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هل هناك فرق في اللغة العربية بين قوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم أو إذا جاء فإذا أحصرتم، يعني بين إذا أو إن في فرق؟ إن للاستبعاد وللتقليل، وإذا ظرف لما تقدم أو لما يأتي من الزمان ويفيد إمكان تكرار الحصول. إذن الآية تشعر أن وجوه الإحصار والمنع عن البيت إن شاء الله إيش؟ قليلة إن شاء الله ما يم. ولذلك على مدى التاريخ لا نعرف أنه حصل حصر عن أن يمتنع أن يمنع الناس عن إتيان الحج إلا في أوقات قليلة جدا، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يزيله. من وجوه الإحصار التي كانت تحصل في الناس قطاع الطريق قبل أن تأتي الدولة المملكة العربية السعودية، هذا مرة تستغل الأمور، لا والله بحكيك واقع، كان الناس إذا جاءوا من الآفاق إلى مكة يودعوا أهله، يودعوا وداع، وداع من لا يعود، ويقولون الذاهب للحج مفقود والراجع منه مولود. ليش؟ كانوا في قطاع طريق في الطريق، قبائل جهال وفقرة وما عندهم مال، وهذا وجه الرزق حقهم، استرزقوا بهذا الرزق. كلمة على الهامش، أهل السنة يقولون رزق على ما كان حلالا وعلى ما كان حراما، يسمونه كله رزق، يسميه أهل السنة رزق. فهؤلاء هذا رزقهم، قطع الطريق، فقرة، ما في شيء، جوع، هلاك. فلما يجوا الحجاج يعرفوا أنهم يجوا معهم فلوس ومصاريف وأكل، فيقطعوا عليهم الطريق. هذه الطريقة. أحيانا يقطعوا الطريق ويأخذ الناس ويخلوهم عبيد عندهم. أبو المظفر السمعاني كان طالب علم وكان فقيه، فكان جاي للحج، جاي للحج يحج، مسكوه قطاع طريق وأخذوا اللي معاه وأخذوا رقيق ودخلوا به في الصحراء عندهم بادية، فجلس عندهم مدة طويلة يرعى لهم الغنم، عبد لهم. بعدين شيخ القبيلة كان يبغى يزوج بنته، فقال نبغى نرسل واحد للمدينة يجيب لنا قاضي عشان، فقالوا الناس يعرفوا أبو المظفر، قال تبغى تطلب قاضي وعالم وعندك هنا؟ قال مين؟ قالوا له هذا الراعي حقك اللي انت. فناداه قال له تعرف تعقد على بنتي على؟ قال له ايوه اعرفه، عالم هو كبير يعني، خلاص شباب وعالم. فاخذوا ولبسوا وصلحوا وجابوا عقد للشيخ اللي بنت شيخ القبيلة على عريسها. بعدين اعتذر له واعطاه ارزاق، وصلوا الى مكة، امنوا الطريق لين وصلوا مكة. فكان في قطاع طريق، هذا كان الحال يأتي يعني كثير في طريق مكة لكل من يأتيها من الآفاق. ما كان في طيارات، ما في لطريق البر والبحر، كله لازم في بر، ففي قطاع طريق. لما جاءت الدولة السعودية، من الأشياء التي فعلها الملك عبد العزيز تأمين طريق الحجاج، فأمن الناس على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى أهاليهم. لما يقول لك أمن على روحه، مو بس أمن على روحه من القتل، أمن على روحه من أن لا يؤخذ عبد رقيق. أمن الناس على أرواحهم وعلى أهاليهم وعلى أموالهم، فأصبحت طرق الحج ميسرة سهلة، الناس يقدمون للحج ويرجعون بأمن وأمان. فهذا مما يذكر ويشكر لهذه الدولة. نواصل، طيب نقف عند هذا الحد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.